بنحييكم من صوفية ونحن وياكم اليوم باستعارة لمقابلة نعملت قبل شوي من تلفزيون المستقبل مع المستشار للرئيس الحريري الدكتور داود الصايغ. داود الصايغ إنسان متقدم بالعمر، يفهم، أستاذ جامعي متخصص بالعلوم السياسية والدينية، من فترة طويلة مستشار للرئيس الحريري الابن، وكان قبله مستشار للرئيس الحريري الاب الله يرحمه. اللي بيتميز فيه الدكتور الصايغ بشكل خاص عن باقي كل المستشارين عند الرئيس الحريري انه انسان ثابت بقناعاته، محترم بطروحاته، يسمي الأشياء بأسمائها ولكن بطريقة هو متميز فيها، فيها نوع من الاحترام ولكن فيها كمان تسمية للأمور بدون مواربة. ومن مميزات الإنسان أنه مؤمن بشكل ثابت وعن قناعة بالنموذج اللبناني، بالكيان اللبناني، بالتعايش ما بين المسلمين والمسيحيين، وبوضوح وبإيمان دايما متفائل. اليوم بهالمقابلة هيدي، وخصوصا انه المقابلة عم بتجي من بعد الانفجار الدموي بالضاحية الجنوبية ومن بعد الانفجارات الدموية بباريس، رغم كل شيء ورغم كل الأحداث هيدي، بعده الدكتور مثل ما راح بتشوفوا الدكتور الصايغ بعده متفائل ومؤمن انه النموذج اللبناني ثابت، ما حدا بيقدر يغيره، وانه بلبنان في اقليات، ما في حدا ممكن يعتبر نفسه أكثرية، وبأكد انه بعض الاقليات في بعض الحقبات بيحاولوا يستقوا على غيرهم ولكن ما بينجح. بالنسبة للوضع القائم بسوريا، مؤمن ودايما بيأكد عن إيمان أنه هذا النظام لازم يروح، والنظام هذا بسوريا اليوم وصل لمرحلة ما عاد يقدر يستمر فيها رغم كل الهالة العسكرية اللي اجت مع الروسي واللي عم بيسوقوا لها أهل وجماعة حزب الله والإيراني. إذن المقابلة هذه اليوم تتناول كل الملفات اللي أكثر شيء شاغل الناس، اللي صار بالضاحية، اللي صار بباريس، لوين رايحين الأوروبيين، لوين رايحة داعش، لوين حزب الله مكمل. بالتأكيد نحن بنقدر من قراءتنا للتاريخ، لأنه ما في شيء جديد عند الإنسان، دايما الإنسان حاضره هو مستمد من التاريخ، واللي ما بيتعلم من التاريخ ما بيكون إله حاضر وما بيكون إله مستقبل. حسب الله حالي شاذة مش بس بلبنان، بكل أنحاء العالم، وغير مسبوقة بالتاريخ إنه يكون في دولة فيها دويلات والدويلات عندها جيوش أقوى من الدولة، وانه هايدي الدويلات او الدويلة اللي هي حزب الله عندها جيش بيقدر بيطلع يقدر يحارب خارج الوطن. هيدا بأمر منه مسبوق ابدا، لا بالتاريخ المعاصر ولا بالتاريخ الماضي ولا رح يجي مثله بالمستقبل. ولكن اللي بده يحلل هالحالة هايدي بده يرجع للوضع اللي كان قائم ما قبل 2005. قبل 2005 كان في احتلال سوري، مش احتلال، كان في قهر للبنانيين، كان نظام مستبد، نظام لا بيعرف لا ربنا ولا بيعرف تعاليمه ولا كتبه السماوية، نظام قتل، إجرام، سرقات، نهب. وهذا النظام بالتعاون مع النظام الإيراني اللي عشكلته ومثله قدر يخلي جيش إيراني أفراده لبنانيين يسيطروا على طائفة بكاملة ويصدروا لقرارة ويبنوا جيش إيراني بكل ما يمكن للآلة العسكرية أنه تتمول فيه. عندهم الصواريخ مش موجودة عند الجيوش. جيوش الدول العربية كثير منها ما عنده الأسلحة اللي عند حزب الله، لأن حزب الله منه ميليشيا، حزب الله منه فريق لبناني، حزب الله فرقة عسكرية إيرانية موجودة بلبنان وجدت بالرغم من إرادة أبناء الطائفة الشيعية. كل ما نتذكر معارك قبل أقليم التفاح وكيف قضوا على أمل وكيف انقضى بعدين على كل المجموعات اللي كانت بتقول عن حالة مقاومة وكانت من ضمن الحركة الوطنية، ونعرف كيف رجعوا خصوا الجيش وقزموا وبتكمل المكمل المسلسل، ولكن كله من إرادة سورية إيرانية، يعني إرادة نظام الأسد وإرادة الملالة بإيران. وما كان حدا من اللبنانيين بظل الاحتلال السوري عنده خيار إنه يكون حزب الله أو ما يكون. سلموا المدارس، سلموا المؤسسات، سلموا الأمن، سلموا لقمة العيش، سلموا زراعة الحجيجة. اتمكن منها الطائفة الكريمة وصادر قرارة واخدها رهينة، واليوم عم بيقتل ناسا. قتل 1400-2006 بالحرب العبثية، وهلأ صار مقتل بسوريا من شبابها بحدود 2000 ومجروح بحدود 10,000، والحبل على الجرار. وهيدي الطائفة ممسوكة بالقوة وبالسلاح وبالمال، وبثلاثين سنة ثقافة الجيل الموجود اليوم داخل الطائفة تربى على هالثقافة اللي حزب الله مهيمن عليها نيابة عن الإيراني. من هون مهم كتير يكون عندنا ناس مثل داود الصايغ بيقاربوا الأمور بمنطق، بعقل، بفهم، باعتماد على التاريخ، باعتماد على المستقبل شو بده يصير. للأسف معظم القيادات اللبنانية وخصوصا المارونية بلبنان شي تعتير، كل مواقفها آنية، والمارونية تحديدا تعتمد على أجندات شخصية وعلى تمذهب، من دون ما يكون هاللي حامل التمذهب متدين أو بيعرف ربنا. إن حدا ممكن يصدق إنه ميشيل عون بيعرف شو يعني مسيحي، بيعرف شو يعني إيمان وأفعال؟ لا يمكن. وبالتالي من هالنموذج هذا، نموذج ميشيل عون، نقدر نشوف ليش نحن الموارنة تحديدا من جورة لجورة ومن حفرة لحفرة ومن كرسي لكرسي ومكملين، لأنه ما عندنا حدا مثل داود الصايغ بهالأحزاب هيدي الشركات عنده منطق، عنده عقل، بفكر لقدام، بيزين الأمور بدون ميزان المصالح الشخصية. مرة تاني نحن وياكم لازم من كل حدا بيقرأ بيكتب عنده تعاطي بالشأن العام ما يعبد شخص، ما يمشي ورا حدا من القيادات. مين ما كانت هيدي القيادات، صوروا قائد يوم بيكون مع سوريا، تاني يوم بيقول لهم للناس اللي معه اللي هني غنى نحن صرنا ضد سوريا، بيكون مع حزب الله تاني يوم بيصير ضده أو العكس. مثل ميشيل عون كان حزب الله والسوري والإيراني هني، وبكلامه وبلسانه ومسجلين بأمريكا وبلبنان كانوا هني الشياطين. مرة واحدة برم صاروا ملايكة، شبعة كانت كذبة صارت منا كذبة، الجنوب كان حزب الله حرروا من أهله بس صار محرر وصار محرر، كان مع الجيش صار الجيش شرطة ودرك وآمن داخلي وما بيقدر يدافع عن البلد، وصار حزب الله هو المقاومة. إذا هذا الإنسان منافق، وميشيل عون منه شاذ بالوضع السياسي اللبناني. نحن على مستوى الموارنة ما عندنا ولا قائد سياسي بالوقت الحاضر عنده أي نوع من الضمير أو الوجدان. هنقولها وبكل صراحة، هودي كلهم منافقين وكذبة، والأحداث الأخيرة بيّنت أنه هودي الناس مفروضين على الشعب اللبناني بالعموم ومفروضين على الموارنة بالقوة، مثل ما غير شرائح لبنانية القيادات تبعها مفروضة عليها بالقوة وبالسلاح وبالمال. إذا وضعنا وضع شاذ، منه فلان الماروني احسن من فلان السني او من فلان الشيعي او فلان العلوي او فلان اللي هن كلهم مثل بعضهم. بالنهاية ما عنا سياسيين بمفهوم السياسة الغربية، ما عنا احزاب بمفهوم الاحزاب الغربية، عنا شركات تجارية سموها احزاب، عنا قيادات سياسية تجار هيكل، وعنا رجال دين ريت ما يكونوا بديار حدا، خصوصا اللي عند الموارنة. ولكن رغم هيدا كله المؤمن ما بيأس، المؤمن لا يمكن أن يحبط. نحن في ديننا المسيحي بمفهومنا المسيحي نحن ما منموت، نحن نركض على رجاء القيامة. طيب إذا نحن من بعد ما ربنا يفتكر الوديعة وديعة الحياة منا وبيدفنونا ومنكون راقبين على رجاء القيامة، كيف ممكن ونحن بعد وديعة الحياة عنا وما أخذ ربنا منا بدنا نكون مصابين بحالة يأس؟ أبدا. المؤمن لا يمكن ولا يجب أن ييأس أو يصاب بحالة إحباط. المؤمن عليه دائما يشهد للحق وللحقيقة، يسمي الأشياء بأسمائها ويقول للأعور أعور بعينك. هيك المسيح عمل مع الكتب والفريسيين، بيت على الهيكل وطرده، للي عملوا من الهيكل سوء. قال لهم للكتب والفريسيين اللي هن اليوم مثل رجال الدين والسياسي عنا بلبنان، قال لهم يا أفاعي يا أولاد الأفاعي، قال لهم أنتم مثل القبور، من برا مزخرفين ومن جوا عظم وسخام. لأن نحن اليوم بدنا نضلنا محافظين مع إيماننا، كل حدا مثل داود الصايغ، حافظ اللقب طبعا دكتور داود الصايغ، عنده إيمان بدنا نتعلم منه ناخده نموذج، وكل حدا مثل ميشيل عون بدنا نرزله نبعد عنه، بدنا نعلم ناسنا يكونوا أحرار مش يكونوا غنم، وما يأكلوا تبن من المعالف، ولكن يكون عندهم إيمان ورجاء. خلونا نحن وياكم نسمع المقابلة اللي فعلا بتغطي من وجهة نظر منطق وعقل كل الأحداث اللي دار بالمنطقة، مثل ما قلنا بالبداية كان بالانفجارات الضاحية الجنوبية أو بالأحداث الإرهابية بفرنسا. معنا الدكتور داود الصايغ من تلفزيون المستقبل، واليوم نحن الأحد بتاريخ 15 تشرين الثاني 2015. قبل ما نبتدي نذكر انه خلال المقابلة بالفصل الاول او الثاني في نتفة صمت، فترة صمت، المقابلة بتكمل، سو ما تقولوا انقطع او توقفوا، لا ننتظروا بحدود الربع ثاني ربع دقيقة وبيرجع بيكمل معكم الاذان المقابلة.
أهلا بكم. غرق العالم قاطبة في تداعيات الهجوم الإرهابي في باريس بعد هجوم المماثل في الضاحية الجنوبية لبيروت، وبين هذين الهجومين أطلت الملفات الداخلية بمقدمها انتخاب رئيس للجمهورية، كما ورد في رد الرئيس سعد الحريري على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. هذه العناوين وغيرها التي تصدرت صحف بيروت التي تصدر اليوم الأحد سأواكبها في هذه الحلقة مع دكتور داود الصايغ مستشار الرئيس الحريري. صباح الخير دكتور صايغ.
صباح الخير دكتور.
أهلا وسهلا بك.
أهلا فيك.
بالوضع بشكل عام رح نبدأ حوارنا تحديدا من خلال جريدة الشرق الأوسط وكاريكاتير أمجد رسمي، حيث رسم دوائر التصويب وبداخلها عنصر من الجيش الحر يطوب سلاحه نحو عنصر داعش بدائرة الهدف. لأي حد الأزمة السورية وما يجري في سوريا يرخي بظلاله ليس فقط على الوضع في لبنان إنما في العالم بأجمعه.
الأزمة السورية كانت امبارح موضع مؤتمر فيينا، والحديث عن حل سياسي ومرحلة انتقالية مدة 6 أشهر وبعد ذلك انتخابات.
نعم.
طبعا الأزمة السورية هي اليوم أهم أزمة بالعالم، وشفنا أنه عم يجتمع قادة العالم كله مدوم ما يكون في معهم ولا مندوب سوري. وهذا ملفت. يعني اليوم أزمة أوروبا الحالية بهالعدد الهائل من المهاجرين أو من طالبي اللجوء سبب الأزمة السورية. اليوم إحصائيات المفوضية الأوروبية بتقول لسنة 2017 رح يفوت على أوروبا 3 ملايين لاجئ جديد، بينضافوا إلى 19 مليون مسلم موجودين في أوروبا. وعم يصدر بأوروبا اليوم موجات جديدة يمكن فيها طابع مناهض لهذا اللجوء. وقريت من كم يوم تقرير مهم كتير بيقول في حركة انقلابية بإلمانيا ضد أنجيلا ميركل، لأنها فتحت الأبواب وفات على ألمانيا 800,000 شخص. بهالأزمة السورية اليوم نصف الشعب السوري صار إما مهجر داخل الأراضي السورية، إما لاجئ عنا بلبنان بتركيا وبالأردن، وأما موجات الهجرة الغير الشرعية اللي بيقضي فيها بالبحور، بحور اليأس، عشرات الأشخاص والعائلة. ولذلك قد يكون من الإصرار على حل الأزمة السورية بشكل سياسي هو سببه أن بلشت تلقي بأعباء الإنسانية والسياسية الكبرى على الغرب وعلى أوروبا تحديدا. هل سيتوصل؟ طبعا في والأكثر شخص عبتابع عن التقارير كلها، أكثر شخص أصبح مشهور بإيجاد حل سياسي هو الرئيس الروسي بوتين، لأنه أولا بلشت روسيا تتلقى ردات الفعل إرهابية، صار ثابت أن طيارة شرم الشيخ هي من عمل داعشي، أصبح الطيران في الشرق الأوسط مهدد، أصبح العالم مسرح مفتوح لإرهاب
داعش. بباريس
وغير باريس، وهم يهددوا أنه جاي دور نيويورك ولندن وروما. داعش سترولا هي في كتيرين عم يتناسوا الموضوع، تسيطر اليوم على مساحة توازي مساحة بريطانيا العظمى، يعيش في داخلها 2 ملايين شخص، طبعا مش موجودين بإرادتهم، وفي سلطة وفي قوة عسكرية، في سلطة تمارس بأقصى أنواع العنف بالقتل وبالهدم وبتهديد الأسار وبقطع الرؤوس، والعالم كله عم يقدم للتغطية مجانا، لأنه نحن بهذه الحرب واليوم ما في حروب تقليدية بالعالم، هذه الحروب حروب إرهابية اليوم تجسدها داعش بشكل رئيسي، عندهم الأموال وعندهم المساحة وعندهم الجيش أو جيوش وعندهم
الحجة،
عندهم العقيدة اللي اليوم عم يسموه انتحاريين بروحي ممكن. لكن من نعرف نحن بتاريخ الحروب أهمية ما كانوا يسميها النازية البروباغاندا. هلا البروباغاندا الغرب عم يقدمها لداعش مجانا بحثا عن الإشارة. اليوم في دعوة لإيطاليا من صحفية إيطالية ما بعرف رفيقتي اسمها، دعت لعدم تغطية أخبار داعش. قاعدين عم يصوروا هدمت كيف هدموا تدمر، عم يصوروا قطعوا الرؤوس، عم يصوروا الضابط الكساس بقفصه كيف عم يحترق. يعني العالم عم يبحثن عن الإشارة. وهيدي في كتيرين من العالم الاجتماعي بفرنسا نبهوا إلى أن اليوم هالشباب الأوروبية والفرنسوية عم يلتحوا بداعش، عم يركضوا وراء المغامرة وراء الإشارة أنه هودي العنف يمكن بأعمار مش تجربنا العنف. وأصبحت اليوم الأفلام الأمريكية عم يفرجونا من دون حياة قطع رؤوس. شيت من يومين كنت عم شوف كنسر نصاري أنه قطعوا الراس ادعى الكاميرا، لأنه أصبح عمل بناء مبتذل. هيك العالم وصل. بقى جواب لسؤالك أدام، هو اليوم بين محطة باريس ومحطة بيروت طريقة محطات الرعب. في هذه الحرب المفتوحة اللي مفتوحة علينا واللي مفتوحة على باريس، طبعا ردود فعل على باريس غير ردود فعل علينا، لأنه نحن موجودين بمنطقة
معتادة
يعني ما بدي استعمل كنت أنا هالتعبير، بس شيء شفناه بالضاحية الخميس الماضي سترولا سبق وشفنا.
نعم
سبق وشفنا. أولا من سنتين بشهر ب 23 آب بالضاحية قضى 23 شخص و 200 جريح، بطرابلس ب 15 آب 49 قتيل و 800 جريح. بيتم تغطية وبيروحوا يعني بنشوف تمتلئ الشاشات بالمستنكرين وبالمحللين وبالإدامي، وبعدين ترجع الحياة لطبيعتها. كذلك في أوروبا يعني اليوم شفنا بفرنسا عمل أعلن فرنسا هولاند حالة الطوارئ، سكر الحدود ودعا إلى اليقظة وإلى الوحدة الوطنية وتضامن العالم كله معه مثل ما حصل ب 11 أيلول 2001.
يعني اللي صار بفرنسا دكتور طارق برأيك بيشبه؟
إيه طبعا بيشبه، لأنه هذا
تكون له بالتداعيات
الإرهاب أعمى. وديك استعملوا طيارات وضربوا البرجين بعقل ما وصلت هوليوود. يوم ترى الرئيس الفرنسي جاك شيراك قال كلنا أمريكيين، وبارح شفنا بسان فرانسيسكو بغيره لون يتكلم بالعالم الفرنسي. هذا التضامن أنا بدي أوصل لنقطة معي، الانفعال الحالي بعد شوي بتراخى بينما الإرهابي بضل يقز، الإرهابي بيستفيد من فترات التراخي عندنا وعند غيرنا. نحن صرنا سنتين ما شفنا حادث تفجير إلا ما حصل في عفتال أو بعض المتفجرات اللي القوى الأمنية ضبطتها. لكن الإرهابي بيقولوا خلايا نائمة، أنا التعبير ما بحبه، من النايمين أبدا،
ناطرين التاريخ،
ناطرين فرصة. يعني بين هالأطفال اللي ماتوا الضاحية وشفنا في طفل فقد زوجه، شفنا مشاهد إنسانية يعني بيشعر في الواحد إنه نزلت منه من جسمه من عائلته من أبنائه. هذا الشيء اللي حسن كلنا عندنا هالشعور. شفنا بفرنسا إنه هاد فتحوا النار عشوائيا. يمكن لو قدروا فاتوا على استاد فرانس كان وقع مئات أو آلاف الضحايا، عم بيخططوا عم يقتلوا ناس لمجرد القتل، مش عم يستهدفوا. نحن هلا بجوز البعض وبانتظار انه تحقيق يجري، ونحن ما فينا الا يوم نوجه التحية لشعبة المعلومات اللي اكتشفت او بشهادة من الجميع. هل لنشوف التحقيق شو بده يقول؟ لكن في البعض بلشوا يلاقوا سبب للإرهاب ضد لبنان. نحن دولة معروف شو، لكن فرنسا دولة كبرى عضو مجلس الأمن، هي عندها وسائل لتواجه هذا الإرهاب، غير وسائلنا نحن.
دكتور أتيت على عدة مواضيع مع بعض وبدأ أرجع لهم تباعا. بالنسبة للأزمة السورية والمباحثات الجارية اليوم، لفتك غياب أي حضور سوري على طاولة المفاوضات،
على طاولة مقربي العالم.
هذا الأمر ماذا يعني، وهل من شأنه أنه يأخر الحل بسوريا؟
الحل بسوريا بده يمرق بعدين. يعني شيء مؤسف من اليوم قاعدين هالمقررين عم بيقرروا من اسبوعين كيف في 17 وزير خارجية ولا واحد منهم سوري. لكن صار في كلام امبارح طلبوا من دمشق انه يجمع النظام مع ممثلين معارضة. هلا اي معارضة يمكن هون راح تكون عملية صعبة شوي، لكن بده يمرق بعدين بحل سياسي. الحل السياسي هو انه قعدوا شوفوا شو، هل هو دستور جديد،
مرحلة انتقالية،
قعدوا دستور جديد، هيد قرر بيه دستور جديد،
انتخابات
يعني طبعا مش رح يبقى بشار الاسد بعد 6-7 سنين. لا ما هو مصيره هو اللي عم بيأخر على الحل.
كان مصيره هو العقدة،
يعني اظهرت روسيا مروني بموضوع بشار الاسد، لانه هي كدولة بدها مصالح والكل عم يحكوا مصالح روسية. لكن بدي انا افتح هذين واقول هوني سترة، البعد عن موضوع الحماية، موضوع حماية المسيحيين، هذا موضوع بدو يمكن حلقة خاصة معي تنحكي فيه. اذا عنده المصالح كدولة، منا دولة عظمى روسية، ما عاد فيها الثنائية الدولية بين الاتحاد السوفيتي
تصير انه ما يجري واستمرار للحرب البارده اللي كانت دائره.
ما في حرب بارده اليوم، في بنلاحظ امريكا عم تنسحب من هالقضايا الشرق الاوسط.
نعم.
ما بدها تتورط من جديد، وانسحبت من العراق وانسحبت من افغانستان. ما بدت ما في جندي غربي نزل على الارض اليوم بسوريا.
سوريا نعم، حتى بيكتفوا
بالقصف. وعم بيلاحظوا مع ذلك انه داعش انتقمت من فرنسا لانها
تقصف. ليه هون السؤال دكتور سايغ، المستقبل اشارت الى انه اكثر ما يؤلم انه هذا الاعتداء استهدف دوله طالما وقفت مع العرب والمسلمين وقضاياهم على مر التاريخ الحديث.
نعم.
وطالما دافعت عن قيم الإسلام والرقي والتقدم والحوار والاعتدال، لماذا اختارت داعش فرنسا تحديدا لتنفذ هذا
المهم؟ اختارت داعش فرنسا بعدة أسباب. أولا أنه سبب معلن هو اقدام فرنسا على الاشتراك
بالعمليات الجوية.
نعم، عمليات الجوية. وصحيح
سبب غير
المعلن، فرنسا ورثت من الجنرال دوغول أفضل سياسة عربية بالشرق الأوسط.
نعم.
فرنسا وقفت إلى جانب العرب. فرنسا أول من اعترفت بمنظمة التحرير الفرنسية سترولا. والبعض يمكن المشاهدين بذكروا أنه وزير خارجية فرنسا دوغارينغو هو اللي استقبل ياسر عرفات بقصر صنوبر وقال له بونجور مسيو البريزيدان، وراح زار ياسر عرفات فرنسا. حريصة يعني فرنسا على العلاقات مع العرب ومع المسلمين.
نعم.
بسبب معرفتها للشرق الأوسط، بسبب قربها من شمال أفريقيا. ويعيش في فرنسا 6 ملايين مسلم. ولذلك يعني بشعر كثير أنه هالدولة الكبرى اللي أكثر دولة مستعدة بالغرب للانفتاح على الشرق العربي والتعاطي مع العرب والمسلمين بشكل معتدل وانفتاحي تلقيت هذا الضرب. الشهر الماضي وقت اعتداء على الصحيفة الساخرة.
نعم.
كان في سبب محدد أكثر.
نعم، من نشر رسوم
كاريكاتيرية مع إدانة الجميع وهذيك المظاهرة التاريخية الكبرى.
نعم.
كان في ردود فعل فرنسية أنا بفهمها إنه حرية التعبير.
نعم.
مش لازم توصل إلى حد جرح الضمائر، جرح المعتقدات. لكن اليوم يوقفوا 2 مسلحين وقتلوا ناس بالمسرح او بالمطار
عدد اماكن. نعم. يعني هون يمكن الاول ثمن اليوم انا بمطالعتي للصحف الاجنبيه انه تقدم فريق مارين لوبان المتطرفه نسبيا او المحافظه بالانتخابات المقبله
بفرنسا حاليا. قبل ما يصير هذا حادث الاعتداء انا بين داي مجالي هون على مفش الزوم حاطين على ياخ لقد ريليجيون.
نعم.
عم يشوفوا انه هل نحن دخلنا صحيح هذه منا حرب، منا حروب دينية، لانه اذا داعش تقوم بحرب دينية بالمقابل ما حدا عم يحارب داعش باسم الدين.
نعم.
اليوم فرنسا دولة علمانية، معظم اوروبا عندهم علمانية بدون داعش. بقى ليكي كان بلش في حركات بأوروبا وبفرنسا وبألمانيا،
حتى أشارت لميركل وكأن ستعاقب على استقبالها.
مارين لوبان اليوم تستفيد من هذا الصرف.
نعم.
انه انا عم اقولكم انه اليوم هذا موضوع دخول المهاجرين اصبح عم يولد ردات فعل اليمين المتطرف عم يقوى.
نعم.
عم يقوى بفرنسا هلا هي اول ما صرح امبارح انه انا عقلكم بدنا نوقف دخول المهاجرين، علما انه فرنسا بدها تستقبل السنتين 24,000 فقط، بينما المانيا مفتوحه. المانيا الاساس خاصه بالمانيا ضعف الولادات وبدهم يد عامله وما عندهم بطاله. لكن صار في اختار انه هل نحن عندنا سياسه اوروبيه موحده، عندنا اتفاقيه شنغن، ولا كل بلد بترجع لوحده. هلا بدنا نشهد من هلا ورايح صعود اليمين المتطرف
ومطالبات بوقف
الاجيال بسموها الاسلاموفوبي. نعم. يعني الحركات المناهضه للاسلام وللاجانب، وبلشوا يعني العرب موجودين باوروبا وفرنسا بدهم يحتاطوا. الشيء اللي حصيل رهيب انه فاتوا بلشوا يقتلوا بالعالم بشكل عشوائي،
وكأن اصلا ما في امن او ما في حدا قدر
ردعهم. انا عم بقول لك ليدي بضرب عشوائي
في
سمعت رقم امبارح مذهل، 4000 شخص في الشام مطلوبين بفرنسا ارهابي. وين اللي ما بيجوا بعدين وعندهم اليوم وزيرة عادل كتير من فتحة وانه بيوقفوا الواحد بعدين يستفيد من تخفيض العقوبات ويطلق سلاحه. اليوم بالسجون عم بيتم بالسجون الفرنسية عم بيتم تجييش كل هؤلاء.
نعم خلينا ناخذ فاصل وبعد هذا الفاصل نعود الى لبنان وكيف يجب الرد على الاعتداءات الارهابيه التي ضربت الضاحيه جنوبيه لبنانيا. لحظات ونعود. نعود لمتابعة هذا الحديث مع الدكتور صايغ داود. دكتور صايغ، ساعة الحرب على الظلام عنوان افتتاحية جريدة الحياة اليوم لغسان شربل، يعتبر فيها أن غزوة باريس أخطر من غزوتي نيويورك وواشنطن، إنها ساعة القرار الكبير، أي يخوض العالم هذه الحرب الآن أفضل من أن يخوضها لاحقا. إذا بدي شيل كلمة العالم وحط لبنان، ساعة القرار الكبير في لبنان لماذا؟
نعم سمعنا مواقف سترولا بهم بعد الخميس، هذا اليوم الخميس الأسود الديني اللي هزنا بدمائرنا وبجسدنا ربما انه صار ضد حماس. يعني مثل ما قلتلك من شوي، فرنسا دولة عظمى عندها جيوش وعندها صوت مجلس أمن وعندها الاتحاد الأوروبي. نحن شو عنا؟ نحن عنا وحدتنا الداخلية وحدتنا الوطنية. هذه الوحدة منقوصة صار لها فترة. يعني أنا ما بحكي انقسام المطلق، لا بحكي في ناس عم يدعوا لحتى نتضامن، عم يدعوا لحتى نوقف نحن وقف وحدي، وفي فريق أخذ مواقف الأكثرية بيعتبروها أنها هي كانت ولا تزال مناقضة لمصلحة لبنان. يعني هذا كتير علينا نحن اللبنانيين، الشعب اللي بيألف تجربة نموذجية يمكن تكون مستقبل العالم. هذا كتير علينا انه نكون عنا موقف واحد. لا، اذا ما عنا موقف واحد معناتها في خلل، خلينا نطلع عليه،
لانه ما في رؤية واحدة للوضع بشكل عام. كل فريق عم نشوف الوضع من
مش كل فريق، انا بحط الفريقين بين بعضهم. لا، في فريق ملتزم بالدستور بالوفاق باتفاق الطائف بابعاد لبنان عن الصراعات باعلان بعبدا بكل هذه المقومات حتى تحفظ هذه التجربة وهذا الوطن. وشفنا في فريق شاف مصلحة لبنان ده شيء.
نعم،
ما هلأ ما منا مازال في هذا الجو التضامني، منا نبني عليه. لكن مش من زمان سمعنا الخطابات وين وين مرجعنا وجيش الفقيه والإمام الخميني وأودي نحن منا نطلع اليوم وين مصلحة لبنان. مصلحة لبنان إنه الجميع يضعوا دايمًا لبنان أولا.
هذا حاصل اليوم؟
هذا بعده ما حصل، بعده مش حاصل. يعني كتير على اللبناني جميعا إنه يلتزموا بمصلحة الوطن أولا. لا، هذا شيء بعد ما حصل. هيدي الشرخ، هيدي الثغرة الأساسية. شفنا في مئات الشباب اللبنانيين ماتوا بسوريا، هودي شباب لبناني. شفنا سمعنا انه نحن عم نروح نحارب بسوريا مش نمنع الحركات السورية تجي هون، وحركات اجي. لكن سمعنا بالمقابل دعوة من السيد حسن ردد مرتين انه تعالى نعمل تسوية شاملة على كل المواضيع الرئاسي والحكومة والانتخابات. ورد الرئيس الحريري انه درء الفتنة يكون بالالتفاف حول هذه المواضيع الوطنية. برجع بقلي حصن لبنان هو وحده الداخلية، حصن لبنان هو عدم الاتصال بالخارج، عدم الاستقواء بأي خارج الكان، عدم جعل لبنان مستودع سلاح، عدم جعل لبنان ساحة صراع. نحن سمعنا دوميسورا باجتماع فيينا من جمعتين عم بيقدم لبنان كنموذج الحل السوري، وفي محللين أوروبيين عم يحكوا عن حال اللي وصل إلى العراق، لأنه ما في مواطن حصل بالعراق، في أخطاء أخطاء حصلت بالنظامين العراقي والسوري على مدى سنوات الحكم الكلي الشمولي. استبعد فريق وحكم فريق، وبعد 2003 اجى فريق سبع طريق اخر، هذا اللي خلى داعش تنبض. لكن ما حصل في مواطن لا بالعراق ولا بسوريا.
يوم
في اقليه بسوريا حكمت اقليه، وبالعراق هالمكونات عم بيقدموا النموذج اللبناني كحل للمعضلتين العراقية والسورية.
ما الذي حصل؟
هذا شيء نفخر فيه.
نعم.
ولكن ما نكون صحيح النموذج.
ما هنا السؤال، شو اللي تغير اليوم كي نشعر بهذه النسمة الهادئة بين
الاثنين؟ انه صار في فاجعة كبيرة عم تتكرر. تتكرر. في تدابير أمنية حصلت يمكن منعت انه توقف السيارات المفخرة.
نعم.
صاروا يفوتوا مشي او صاروا يفوتوا على دراجة صغيرة.
نعم.
يعني وسائل الارهابيين
عادة.
ما بدي اقول انه هي تتجاوز تدابير الامنية، لكن اللي مستعدين يموتوا مشان قضية اللي بيعتبروا هي قضية خاطئة.
نعم.
قضية تجعلنا ننتبه نحن وين رايحين. تبصرنا سنتين. ما صار فيها التفجيرات، التفجيرات حصلت. فإذا نحن نحصن أنفسنا بوحدتنا برؤية واحدة لحضرنا ومستقبلنا، الدولة، وقف الشحن الطائفي، إعادة تكوين المؤسسات، تحسننا سنة نص من دون رئيس جمهورية والعالم عم يتفرج علينا مش قادر ينتخب رئيس، في حدا معطل مجلس النواب، وفي حدا عم يعطل الحكومة باسم اعتبارات صارت معروفة، عندنا مجلس وزراء بيقوم استثنائيا محل رئيس الجمهورية، صرنا عم نشوف مجلس وزراء مش قادر يحل مسألة النفايات. يعني هذا أنا بشعر بالغضب، بشعر بالغضب، بشعر بالمرارة، إنه هذا النظام أنا من الأشخاص اللي راهنوا عليه، في كثيرين مثلي خصصوا سنوات حياتهم للدفاع عن هذه التجربة، عم شوف مين
عم تنهار،
مين عم يشوهها، مين عم يخدها لغير محل. يعني سمعنا امبارح السيد حسن قال إنه خلينا نجتمع بدون ما حدا يحكي مؤتمر تأسيسي، ليش بدنا نحكي مؤتمر تأسيسي بالأساس؟ ليش زرعنا هالشك بنفوذ كثيرين؟ ليش خلينا مكونات أساسية
تكره بعض
تشعر بالقلق على مصيرها؟ ليه؟ ما نحن ما عندنا غير هذا الخيار، مما يبنى عليه فترة. ما حدا قال بده ينفصل عن الآخر.
نعم.
هذا عنصر يشير بتمد يدك ومد يدنا له 10 سنين سعد الحريري، يدي ممدودة إلى الجميع. هلأ إذا أجت يد أخرى حسنا، طيب خلينا نشوف إذا هلأ من بعد هذه الفاجعة اللي ممكن تتكرر. اليوم صحيح الأجهزة الأمنية وفرع المعلومات قدر ألقى القبض على ولنشوف شو التحقيقات بتقول.
نعم.
شو التحقيقات بتقول. لكن هل نحن محصنين كفاية؟ طبعا الجيش والقوى الأمنية عم بتقوم بما يجب على الحدود وبعرسال وكل، بالرغم من وجود جنودنا لا يجروا محتجزين، ولكن اليوم ازاي هذه التغييرات الكبرى بالمنطقة يا سترة؟ واحد بيحفظ راسه مش بيدخل راسه فيها.
هل بيد اللبنانيين اليوم دكتور صايغ برأيك، خاصة بالإشارة لحزب الله، انه ينتزع، بيقدر ينتزع المبادرة ويعود، يعني تكون له الكلمة الفصل لبنانيا على الأقل؟
نتأمل أن يكون ذلك، وإلا موضوع الرئاسي سترولا، موضوع الرئاسي شفنا نحن في مراجع دولية وشفنا حتى بأوقات سابقة وزير خارجية فرنسا فابيوس راح باب الإيراني.
حتى اليوم كان فريهان على مجيء الرئيس الإيراني لباريس لبحث هذا الموضوع
من جملة العلاقات لأنه إيران عم تنفتح على العالم.
نعم.
هذا الاتفاق اللي راهن عليه الرئيس الأمريكي دون غيره أنهى حرب أفغانستان والعراق ورجع بعث مرعبين للعراق، لكن هذا اعتبره هو أهم إنجاز بولايته. شو هي تتم ذلك؟ هل ستنفتح إيران على العالم؟ أنا بعتقد إيه. واليوم شفنا في تقارير صحفية راحوا شافوا الإيرانية عم تتحول طهران، حاطين عدد الموز فيها 60-70 موز فيها، صار انه هل وصار في اماكن ونشاطات تشبه النشاطات الغربية.
تأمل ان تكون يعني يكون اعلان النوايا او اظهار النوايا يبدأ في لبنان بالاتفاق على الموضوع الرئاسي.
هلا لنشوف
بإعطاء دور أفضل،
لأنه بعده مش من ندي ظهرت المواقف المتشددة، لكن أنا أقول هل ممكن هذه المأساة اللي شفناها بالضاحية تكون سبب لتسهيل لمرحلة جديدة؟ ونحن شفنا بمبادرة من الرئيس سعد الحريري لقينا حل لموضوع المطالب المتعلقة باجتماع مجلس النواب.
نعم.
طيب لا أحل عم يوجد دائما الحلول الرئيس عبد الحميد. فهلأ خلينا نقول أنه بعد هذه المأساة من خلال المواقف المعلمية تبنى السياسة على ما يعلن من مواقف، والمواقف اللي أعلنها سيد حسن بتقول رد على الرئيس عبد الحميد بدل على أنه نحن حاضرين لنتفق على حل. طيب اولا يبدا بانتخاب الرئيس، يعني هذا بده يجتمع مجلس النواب وبده يصير في اتفاق القطعه على شخصيه رئاسه الجمهوريه والشخصيات موجوده. بعد ما بتستقيل الحكومه تشكل حكومه جديده، تحدث هلا جلسه لمجلس النواب اللي قانون الانتخاب، تمشي الامور بهذا التدرج انه نحن اذا ما بدنا نحمي حالنا بهذه الطريقه، نحن بالإضافة إلى يقظة الجيش والقوى الأمنية، لكن الحل هو تضامد القوى السياسية. إزاي ساعدنا العالم؟ إزاي ساعدنا العالم بس يشوفنا بس يشوفونا إنه اللبنانيين صالحين إنه يتفقوا؟
الثقة هنا، الثقة المفقودة بين شركاء الوطن، ألا يجب كمان أن يبدأ ترميمه لحتى تمشي الأمور على
السياسة؟ إيه طبعاً.
كيف ترميم الثقة برأيك؟
دعا الرئيس نبيه برزي إلى جلسة حوار، وفي حوار مستمر بين طيار المستقبل وحزب الله.
نعم.
كان من بوادره الإيجابية عدم أو تحصين لبنان أو الجبهة الداخلية ضد هذه الحروب المذهبية المفتوحة والمعلنة في دول الجوار. نجحنا بذلك حتى الآن.
نعم.
بدنا نقول أمور إيجابية. القيادات في لبنان وقفت ضد أي محاولات لتصدير حروب المنطقة إلى لبنان، لكن هذا من الناحية السياسية. ما لقينا حالنا بمنأى عن حروب الإرهاب. بظرف 24 ساعة سقط مئات الضحايا بين لبنان وباريس.
نعم.
والمصدر هو واحد، داعش أعلنت أنه هي وراء هذا المتفجرات برج البراجم ببيروت، وهي أعلنت عن ذلك. فإذا هذا الخطر الكوني صار نحن جزء منه، ما نحن في حرب معلنة علينا. هذه الحرب المعلنة علينا ما بتستوجب أنه نوقف ونتحد ونحكي مع بعضنا ونشوف كيف نبقى. الوسيلة الأولى هي وسيلة وحدتنا الداخلية. تبتعوا نقعد، نحن عم نقول من زمان تعوا نقعد سنة 2009 رئيس
عام يجب موجودة إلى الجميع. تغير
هذا الشعوب أذا تغير
دائما في علامة
هذه. أنت سألتيني إذا مصدر خارجي أو لا، إذا في تسهيل خارجي حسن وقال لها أجل ما في طيب نحن شعرين بالخطر في حرب علينا متفجرات الضاحية يمكن بكرة تتكرر وبتتكرر هاي طالما بعد الحرب بسوريا ماشي نحن مش بمأمن عن شيء.
بعد الفاصل بدي تابع الحديث معك بكل هذا المشهد أين المكون المسيحي وكيف بتفسر ما حصل قبل الجلسة التشريعية من هذا التكتل المسيحي اللي أعاد بالذاكرة إلى العام 92 وقت صار في مقاطعة مسيحية للانتخابات النيابية. لحظات وأنا عود. نعود لمتابعة هذه الحلقة. سؤالي الآن عن المكون المسيحي دكتور ساير. اليوم لفتني مقال بجريدة الديار بيحكي عن الهاجس الديموغرافي، هاجس الديموغرافيا عند المسيحيين تحديدا. هذا المقال يقول الديموغرافيا هي ما تقلق الموارنة الذين هم الأكثرية المسيحية في لبنان وفق توصيف سياسي مسيحي مخضرم، يرى أن المسيحيين يتخبطون في طروحاتهم لهذا السبب. هل هذا السبب هو ما وقف وراء تكتلهم قبل الجلسة التشريعية؟
يا ستر الموضوع الديموغرافي مش مطروح هلا.
نعم.
هذا المقال من جملة
شو اللي خليهم يوقفوا هذا الموضوع؟
لحظة شوي، موضوع ديموغرافي انطرح حتى وقت اتفاق الطائف للسبب أقرت المعاصفة. وأنا بذكر أنه في شخصيات بارزه اشتركت يومتها بهذا الاتفاق واجوا قالوا مهما تضاءل العدد لأنه يمكن الهجرات اللي حصلت في سنوات الحروب طالت المكون المسيحي أكثر من غيره.
نعم.
لكن مهما تضاءل العدد رح يبقى المناصر فيه 50% 50%. وطبعا في كلام قال رئيس الحريري الله يرحمه وردده رئيس الحريري ما عاد حدا عم يعد.
نعم.
لانه في قناعه انه هذا البلد اللي بيمثل تجربه خاصه بالعالم ما عاد بدنا نكرر قول البابا نقال كثير انه رسالي للشرق والغرب. وسبق الجنرال دوغول قال سنه 64 الموديل دي كيليبر دو مزور، بقى هذا البلد ما بيتحسب فيه الاعداد علما انه ما في ولا طائفه بامكانها تقول انها هي اكثريه بالنسبه الى المجموع. ما في طائفه تكون اكثريه، ولذلك مهما كان العدد اليوم المسيحيين هن مكون اساسي وهن يعني. والحرص على ان يبقى رئيس الجمهوريه مسيحي ماروني حرص من قبل الجميع.
ولكن ما تتكتلوا بهذا الشكل بوجه عذرا للتعبير بوجه المسلمين وكأن رجعنا لنغمة مسيحية.
صار في تكتل مرحلي مش لازم يحصل واستدرك الرئيس سعد الحريري.
نعم.
جاء هودي مطلبين استعادة الجنسية وقانون الانتخاب.
نعم.
هذا مشان ما يحصل هذا التكتل او اعتبارات عند قيادات مسيحية وجدت مصلحة أن تتقي بينها وبين حالها صرف النظر عند آخر، لكن الآخر مد اليد وأقر. صار في هذا الحل القوانين المالية اللي كانت تحفظ سمعة الاثنين أقرت، وأقر موضوع استعادة الجنسية اللي هو مطلب قديم انه لحتى لسبب على التحكيم موضوع الديموغرافي انه في مين بيحب يستعيد الجنسية يستعيد الجنسية. هلا مش رح استفيد من المسيحيين ما استفيد كده
اللبنانيين.
هذا المنطق ما عاد يعني ما عاد يسوى نحكي فيه. لكن حصل هذا التلاقي وبالمقابل انه يا اخوين واشهدوا الكل بموقف رئيس سعد الحريري واولا دكتور سعد والكل انه تم انقاذ مش بس الجنسي، تم انقاذ
صيغه
هذه الصيغه هذا المكون. نعم. انه هذا التكتل الطائفي والمذهبي ممنوع يحصل لان احنا كلنا ننظر نفس الرؤيه مش بس عم بحكي ب 14 اذار بكل المكونات، وهذا بده يفتح الباب امام حلول. بده يفتح البيت امام حق جلسات مجلس الوزراء. شو هالوضع المعيب اللي وصلنا له؟
نعم.
انه نحن عطلنا مجلس الوزراء مشان شو؟ مشان قضيه ضابط؟ ها؟ وين عطل مجلس الوزراء موجود بصوره استثنائيه، مفروض يقعد مجلس الوزراء ستورة أسبوعين ثلاثة.
يمكن هذا الكسر الظاهرة من المشكلة، يمكن في مشكلة أعمق دكتور طايب بهذا
المجال.
بدي أسألك هون، الوقت عم يدهمنا، بس بصفتك رفقت الرئيس شهيد رفيق الحريري، قد ايه بتشوف اليوم أنه الرئيس سعد الحريري عم بواجه ما واجه والده، وبالتالي تترتب عليه كمان يعني هون عم يشعر بمسؤولية اخراج هذا الولد؟
نعم، هو شعر بمسؤولية واقدم على التنفيذ. كان يميز الرئيس الشهيد انه يشعر بمسؤولية وقادر على التنفيذ.
نعم،
كان بموقع المسؤولية، عنده رؤية وعنده مشروع بنفذ.
واليوم
اليوم الرئيس سعد الحريري عنده نفس الرؤية، وبالقدر اللي قادر يتنازل. سمعناه وقت طلع من المحكمة بلهيش وقال
ظهر
الحكومة، سمعناه سنة 2009 قال سما الزرقاء بتسعر كله، أصر على حكومة وحدة وطنية، كان في ألف حكومة من لون واحد.
نعم،
مثل ما قالك بقى هذا الشعور بالائتمان على هذه القضية الوطنية موجودة عنده. أنا معقول أنها مش موجودة عند غيره؟ لا، كل القيادات حاسة بالمسؤولية، لكن هو بالقدر اللي بيقدر يلاقي الحل في أحد.
اليوم تميل إلى التفاؤل بهذا المجال، وعلى ماذا تبني هذا التفاؤل إذا كان كذلك؟
أنا يا ست رولا متفائل، بتهموني كثير إني متفائل. التفاؤل والتشاؤم من الحلال تبنى عليها السياسة. السياسة هي فن الواقع، ما في مش فن الواقع، هي الواقع، وخارج الواقع ما في سياسة.
فن الممكن،
فن الممكن بالسياسة، يعني ما في سياسة خارج بقى. شو هي عناصر التفاؤل؟ عناصر التفاؤل اللي احنا عنا بلبنان انه بعده مجتمع قوي، بعده كتير قوي المجتمع، لكن الدولة ما بتأمن حد هلا شروط حفاظ على هذا المجتمع القوي. من ناحية صيغتنا نحن هذه الصيغة ما عم نشوف حدا بده ينفصل عن الآخر.
نعم،
عم نشوف حدا يمكن بده يتصرف بقوة على الآخر. ما بيقدر لبنان هو بلد الآخر، دايما فيه مقابيل حدا. هذا هو سر لبنان العميق، يعني ما حدا فيه يقول أنا لا وأعطوني حقوقي، بيطلع له كل البقيين. ما في نحن هذه التجربة الفذة مش موجودة عند حدا غيرنا. عم نحكي عن فرنسا، فرنسا فيها أحزاب، فيها أحزاب سياسية، بعدين زار ساركوزي ضد هولاند وبعدين زار. نحن مش هيك، نحن بلد الحلول. التشوير معناها النبيل، احنا دايما في عنا تشويهات.
هلا اليوم شو هي مقومات اي تسويه قد نكون مقبلين عليها بعد ما سمعنا كلام الامين العام لحزب الله ورد الرئيس الحريري عليه؟ شو مقومات اي تسويه ناجحه؟
اولا بدها تكون اخراج لبنان من المحاور. مبرر وجود لبنان عدم ربطه باي محور.
نعم،
من نلتزم بقضايا لبنان اولا وليس بقضايا هذا المحور. وهذا يفترض بالطبع انسحاب حزب الله من سوريا، ولانه هذا شو جاب على لبنان؟ جاب كل الاضرار على لبنان. اهم ضرر هو مئات هالشباب اللي راحوا ماتوا بسوريا. طيب هل كان ذلك دفاعا عن لبنان؟ لا، ما كان دفاعا عن لبنان. عم بيقولوا ارشد حسن انه هودي لنمنع انتحاريين وجهة وجهة. وبعدين هذا كان هذا بده يحصل، بده يحصل بالاتفاق بين مكونات الجميع اللي ألفوا الحوار موجود. مشان هيك بدنا نحارب، بس كان في مقاومة للجنوب بدنا كنا واقفين، وهذا الكل حي المقاومة وكل قد، لكن نروح نحارب إن كان دفاعا عن النظام أو كان دفاعا عن مصالح إيران، لا، هذا شيء مرفوض. هذا الشيء اللي حق فيه كل الأطراف. نحن هذه المواضيع حكينا فيها كثير بالسابق ونضل نحكي فيها طالما هي قائمة، لكن فتح باب صغير أو فتح نافذة بنفوت فيها، باب للحوار. أما عم تحكينا عن التفاؤل، متشائم شو بيعمل بتفرج، لكن التفاؤل المبني على واقع انه نحن هذه المكونات الاساسيه عم نقدم لبنان كنموذج للحلول. بدنا نحسن هذه التجربه، بدنا نحسن اولا الدوله اللي حاضنه للجميع، ويبدا ذلك بتكوين المؤسسات والانصياع للدستور. نحن من دون دستور ما لنا حياه، بس مش كل واحد يفسر الدستور مثل بده، مش كل واحد يفسر الطائفه مثل بده، او يفسر الصيغه مثل بده، لا، هي بساعتها الانضباط ضمن المصلحه الوطنيه الوحده هو سبيلنا الوحيد للخلاص.
بالعودة يمكن إلى الحالة، يعني إلى الحالة اللي كنا فيها قبل الحالة الانقلابية على الدستور، مثل ما بحديث لك معي وقت سابق اعتبرت أنه ما جرى بالأشهر الماضية كان بمثابة حرب انقلابية.
يعني حدا بيطلع من مجلس وزراء بيقول عطلنا مجلس وزراء وانتصرنا، مثل ما حكى جبران باسيل مرة طلع مجلس وزراء وعتواجه هو والرئيس تمام سلام وقال انتصرنا لأنه جعلنا جدول أعمال. هذا انقلاب على الدستور، هيك بيكون الحكم. ناس بيشوفوا مصلحة الوطن من خلال مطالبهم الشخصية، وناس بيشوفوا مصلحة الوطن من خلال الحفاظ على الوحدة الوطنية والمؤسسات. لا، في فرقهم. هلا هل اجى الوقت لننضبط كلنا ضمن هذه المصلحة؟ لكن بين من خلال تصريحات سيد حسن، من خلال الجواب الإيجابي للرئيس سعد الحريري، والأيام الجاية كفيلة بذلك.
كانوا قبل عندما يحكوا عن توقعاتهم بخصوص الاستحقاق الرئاسي تنوضع تواريخ مثل الاتفاق النووي، دخوله حيز التنفيذ، مؤتمر لقاء فيينا. يعني اليوم شو هو الموعد على اللبنانيين أن يترقبوه ريثما تنجلي هذه
الخطة؟ أنا بتأسف، أنت يمكن ما شفتي قديش كان تاريخ الرئاسي مقدس بلبنان.
نعم،
كان تاريخ مقدس، يعني انتخب رؤساء سابقين منهم توفوا أو سجنوا تحت رصاص.
نعم، وبفارق صوت.
فارق الصوت أيام رئيس الفرنسي، انتخب الرئيس لي ساركيس تحت رصاص، انتخب الرئيس رنا معوض بالشمال، انتخب الرئيس السهراوي بالبقاع، حلفوا اليمين بالسكنات لاحترام هذا الموعد، لأنه أي خلل بالدستور يعرض لبنان بكيانه للخطأ. نحن عايشين من أكثر من سنة بحالة خروج عن الدستور، عايشين بحالة انقلابية، هذا يشكل الخطر بالإضافة إلى أخطار الإرهاب اللي عم تجينا. مجمل هذه الأخطار أنا بتأمل يكون في وعي اليوم لتدركها. هذا اللي عم نشوفه، أنه من خلال هذه المواقف اللي إن شاء الله بضل ماشي بهذا الخط، ما نرجع للانفراد بمواقف تخدم غير المصلحة للناس.
بهذه الخلاصة دكتور داود صيغ وصلنا لختام حديثنا. بدي أشكرك شكرا جزيلا، مرت الساعة بسرعة كبيرة، يا ريت معنا وقت أكثر.
تسلم،
أهلا وسهلا فيك طيب كريم وعزيز بتاريخ المستقبل. شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء.